بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في إطلالة الليلة من الدين والحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله وباليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. صدق الله العلي العظيم. إن الإسلام ليس بمجرد تفكير وتدبر وخشوع يتحرك داخل العقول والقلوب، وإنما هو منهج حياة واقعي يدعو إلى استنهاض العزائم وتقوية الإرادة لتنطلق في الواقع مجسدة المفاهيم والقيم الإلهية بصورة علمية، وهو يدعو إلى النهوض بالتكاليف الإلهية في عالم الضمير وعالم الواقع على حد سواء. وبما أن الإنسان يحمل في جوانحه الاستعدادات المختلفة للخير والشر وللفضيلة والفجور، ويتأثر بالعوامل الخارجية من إغراءات ومثيرات على أشكالها، إضافة إلى دور إبليس وجنوده في التزيين، يحتاج الإنسان إلى مرشد وموجه يقوم تصوراته وممارساته العملية لتكون على صلة بالعقيدة والشريعة الإسلامية. ولهذا أوجب الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعله من التكاليف الأساسية في الشرع الإسلامي، لأنه غاية الدين كما عبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود هي غاية الدين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محور حديث الدين والحياة لهذه الليلة برفق ضيفنا وعزيزنا سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله بكم. وبركاته.
مقام الكلام لكم.
العفو الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وقبل أن ألج في موضوع هذه الليلة، أتوجه بالعزاء للمولى صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، وإلى جميع الموالين في العالم في بذكرى استشهاد المظلومة الشهيدة الزهراء سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها، ولا حرمنا الله من شفاعتها يوم القيامة، ونسأل الله أن تشملنا ببركتها بركة محمد وآله في حياتنا الدنيا، حتى لا نخرج من هذه الحياة إلا والله راض عنها. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروع الدين وضروراته التي أجمع على وجوبهما المسلمون جميعا، وقد عد كثير من الفقهاء أن منكرهما من أصلهما خارج عن ربقة الدين. والمعروف هو ما يستحسن من الأعمال، وكل ما تعرف النفس من الخير وتطمئن إليه كما في لسان العرب. وقال البعض هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس الذين إذا رأوه لا ينكرون. وذهب آخرون إلى أنه النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس. وقد كان الراغب الأصفهاني أكثر دقة في تحديده، حيث قال عن المعروف هو اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه، أي كل فعل تحكم العقول الصحيحة بحسنه أو تتوقف في استحسانه فيحكم الشرع باستحسانه. والمنكر هو عكس ذلك تماما، وهما متضادان تستغرق الضدية فيهما كل مصادقهما. وذهب صاحب مجمع البيان إلى أن المعروف هو الطاعة والمنكر هو المعصية، وكل ما أمر الله ورسوله به فهو معروف، وما نهى الله ورسوله عنه فهو منكر. وقد جعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله هذه الشعيرة مساوقة لكبريات الشعائر الإسلامية، حيث روى حذيفة بن اليمان عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الإسلام ثمانية أسهم. الإسلام بمعنى الشهادتين طبعا سه، والصلاة سه، والزكاة سه، والصوم سه، وحج البيت سه، والأمر بالمعروف سه، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سه، وقد خاب من لا سهم له أو سهم. وقد بين الله عز وجل خصائص معينة ميز فيها أمتنا الإسلامية عن غيرها من الأمم، وجعل من جملتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهنا يحسن بنا التوقف قليلا عند مضامين الآية الشريفة، حيث بين الله عز وجل أن أمة قائمة بحد ذاتها لها شرائعها، وشرفت بنبيها صلى الله عليه وآله، وأخذت لنفسها حيزا حضوريا يحمل بصمتها الخاصة، دونما يعني ذلك الإطاحة بمن سبقها من الأمم ولو على الصعيد الفكري، لأننا أمرنا أن نصدق بكتب الله ورسله ولا نفرق بين أحد منهم، بيد أن هذه الأمة قابلة على مستوى التشريع أن تكون خير الأمم فيما لو حققت شروط الخيرية. وهي شروط الخيرية: أول، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كافة المستويات الفردية والجماعية وفي شتى الميادين الاقتصادية والسياسية والفكرية وغيرها. وهنا الاختلاف مع بقية الأمم، إذ ليس في وجوب الأمر بالمعروف بل في سعة دائرته وشمولية تلك الدائرة، لتكون مرة من رأس السلطة إذا كانت السلطة بيد المعصوم عليه السلام باتجاه الأمة، ومرة من قبل الأمة فيما بينها أولا، وباتجاه السلطة فيما لو لم تكن السلطة بيد المعصوم، لأن أحدا من هذه الأمة لا يكون أكبر من أن يقال له اتق الله، باستثناء المعصوم عليه السلام، لأنه يهدي ولا يهدى. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. ولاحظنا في الآية الكريمة أن قوله وتؤمنون بالله جاءت بعد تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لأن تمام الإيمان وكماله لا يكون إلا بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما لو عطلت الشرائع وأوقف تنفيذ الأحكام أو عبث بمضمونها، فإن حركة الإنسان في إيمانه تصبح موضع نظر، بل يتعذر عليه ترجمة إيمانه إلى أفعال نتيجة تفشي المنكر وانكفاء المعروف، أو انقلاب المفاهيم ليصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا. وقد استدل أهل الدين على وجوب الأمر بالمعروف بعدة آيات وأحاديث شريفة، سنذكر بعضها على سبيل المثال للحصر. منها قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالمخاطب هنا عموم الأمة التي يجب عليها انتخاب فئة منها تقوم بالفريضة، لكن الأصح أن يقال إن الانتخاب هنا ليس لشخص أو أشخاص معينين، بل إن الخطاب متوجه إلى عموم المسلمين والمؤمنين بلزوم الإتيان بهذه الفريضة، لكنها طالما تكون غير متيسرة للجميع نتيجة عدم توافر الشروط عند البعض، فالتكليف يبقى بحق كل من تتوافر فيه ولديه تلكم الشروط كما سنبين لاحقا. وقوله تعالى: ولتكن ظاهر في الأمر، الأمر الذي يجب تنفيذه، بدليل أن الآية حصرت الفلاح بتحقق ذلك عندما قالت: وأولئك هم المفلحون. كما استدل الفقهاء وبكلمة منكم التي تشمل البعض على أن الوجوب هنا كفائي، إن قام به أحد سقط عن الباقين، وإن تخلف الجميع عنه أثم الجميع. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وهنا نلاحظ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء في سياق إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، مما يدل على الوجوب حتما، بل كانا مقدمين على الصلاة والزكاة ضرورة أن تفشي الموبقات في المجتمع يجعل من الصلاة والزكاة منقوصي الفاعلية لعدم نهيان الصلاة عن الفحشاء والمنكر، ولعدم وصول الصوم إلى مرتبة صيام مجتمع برمته عن معصية الله سبحانه. وفي الآية معنى آخر، أن ولاية المؤمنين والمؤمنات بعضهم لبعض لا تتحقق إلا بتضافر جهودهم على إحياء الشعائر والفرائض، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا دلالة واضحة على أن تارك الفريضة هذه إنما يخرج من ربقة ولاية المؤمنين لبعضهم، أي أن التفكك الاجتماعي المذموم هو نتيجة حتمية للتواكل والاستهتار في التطبيق، وهو أمر لا شك يؤدي إلى غيبوبة الأمة عن ساحة الفعالية العالمية، لتصبح أمة متخلفة تستهلك ليس سلع الآخر فحسب، بل تستورد أيضا ضروراته لتصنع منها خيارات لها، نتيجة الفراغ الحاصل عن انهيار قيم التولي لبعضها البعض. ومنها قوله تعالى أيضا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فقد بين سبحانه أن بني إسرائيل استحقوا اللعن، وهو البعد عن رحمة الله بأنهم لم يتناهوا عن منكر فعلوه، أي لم يكن بعضهم ينهى البعض الآخر. فلو لم يكن النهي عن المنكر من الواجبات لما استحق اللعن بتركه. وفيما أورده ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله حول هذه الآية قوله: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق إطرا أو ليضربن الله على قلوب بعضكم على بعض أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنهم. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والوقاية من النار لا تكون إلا بأمرهم بالطاعة ونهيهم عن المعصية. وقد فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فيما نقله الإمام الصادق عليه السلام قائلا: لما نزلت هذه الآية جلس رجل من المسلمين يبكي وقال: أنا عجزت عن نفسي كلفت أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك. والآيات في لزوم ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة، يمكن تتبعها في مضانها، وكلها يستفاد منها الوجوب، وهو ما أجمع عليه المسلمون كما أسلفنا. أما الأحاديث الشريفة فقد بينت ضرورة العمل بذلك وما ينتج عن تركهما، حيث نفى رسول الله صلى الله عليه وآله من حياطة الدين، نفى التارك للفريضة هذه عندما قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وكلمة ليس منا هنا تدل على سلب صفة الإسلام والإيمان الحقيقيين عمن يترك هذا الواجب. وقال صلى الله عليه وآله: إن الله لا يبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. فقيل له: وما المؤمن الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر. وبغض الله لشخص يوجب خروجه من دائرة رحمته جل وعلا. وقد ذهبت بعض الروايات إلى أن العذاب من الله سبحانه يقع عاما عند ترك ذلك، حيث نقل الإمام الرضا عليه السلام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، نقل عنه قوله: إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلتأذن بوقاع من الله. كما بين الإمام الباقر عليه السلام الآثار الإيجابية للشعيرة تلك بقوله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصالحين، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر. فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم. أوحى الله إلى شعيب: إني معذب من قومك 100,000، 40 من شرارهم وستين ألفا من 40,000 من شرارهم وستين ألفا من خيارهم. فقال: يا رب، هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟ فأوحى الله إليه: إنهم داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. وفي رواية أخرى: بتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وداهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. وقد أشار الإمام الصادق عليه السلام إلى نقطة هامة، حيث اعتبر أن إعزاز الله لعبده مربوط بإقامة تلك الفريضة، فإن لم يفعل فهو مخذول منه سبحانه، ومن يخذله الله لن يجد من دونه ناصرا. فقال عليه السلام: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله تعالى، فمن نصرهما أعزه الله تعالى، ومن خذلهما خذله الله تعالى. وفي رواية أخرى أنهما خلقان من خلق الله تعالى، الأرجح خلقان. وقد أكد الأئمة عليهم السلام على مدخلية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صحة العبادات كلها، ذلك أن العبادة من صلاة وصوم وحج قد تكون مسقطة للواجب فقط، بمعنى أن الإنسان لا يعاقب على تركها، وهي أدنى درجات العبادة، وقد تكون مقبولة بمعنى استحقاق الأجر عليها حسب درجات تعبد المكلف بها، فتكون هذه العبادات جوازه إلى الجنة. من هنا فإن كل عبادة لا يترافق معها أمر بمعروف ونهي عن منكر تكون مسقطة للواجب فقط، لا يترقى صاحبها في مراتب الأجر الكريم عليها. قال أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل وقد سبق أو وقد سيق على اختلاف في الرواية إلى جنات عدن أقوام كانوا أكثر الناس صلاة وصيامة، فإذا وصلوا إلى الباب ردوهم عن الدخول، فقيل بما ردوا؟ ألم يكونوا في دار الدنيا قد صلوا وصاموا وحجوا؟ فإذا بالنداء من قبل الملك الأعلى جل وعلا، أو الملك الأعلى: بلى قد كانوا، ليس أحد أكثر منهم صياما ولا صلاة ولا حجا ولا اعتمارا، ولكنهم غفلوا عن الله مواعظا. ولقد ترك لنا رسولنا صلى الله عليه وآله والأئمة الميامين من آله الكرام عليهم السلام تراثا هائلا من مسلكهم في تطبيق هذه الشعيرة العظيمة، فقد بقي رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة بدء الدعوة 13 عاما يدعو إلى التوحيد ومكارم الأخلاق، آمرا قومه ومحيط قومه بالمعروف، ناهيا لهم عن المنكر، بل نجزم ويجزم معنا كل منصف أن محمدا صلى الله عليه وآله كان أكثر الخلق أمرا بالمعروف من لدن آدم إلى قيام الساعة. ثم امتشق ومعه المسلمون سيفه بعد الهجرة حينما أراد المشركون إسكاته عن دعوته تلك، فقد قال علي عليه السلام: غاية الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود، وعندما يكون الأمر كذلك فإن الدفاع إنما هو دفاع عن الدين. ولذلك قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهو إذن لرفع الظلم، وهو ضرب من ضروب النهي عن المنكر. ثم تابع أئمة أهل البيت عليهم السلام كل حسب شأنه في مظان حجيته، أقول في مظان حجيته، تابعوا الثبات على الشعيرة، بحيث كانوا الأمارين بالمعروف والنهائين عن المنكر في السقف الأعلى دائما. وقد استفرغ علي عليه السلام كل وسعه في القلب واللسان والاحتجاج ليرجع مرتكبو المنكر الكبير، وهو التمرد على الإمامة الحقة وشق عصا المسلمين، حتى اضطر لانتشاق السيف في ذلك. وقد أجاب من اعترض عليه بأن القتال هو مع مسلمين وبالتالي قد يكون محرما، فقال عليه السلام: ولقد أهمني هذا الأمر وأسهرني وضربت أنفه وعينيه، فلم أجد إلا القتال أو الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله. إن الله تبارك وتعالى لم يرضى من أوليائه أن يعصى في الأرض وهم سكوت مذعنون، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. فوجدت القتال أهون علي من معالجة الأغلال في جهنم. ثم سار على نهجه ولده الإمام الحسن عليه السلام، حيث بقي الآمر الأول في الأمة بالمعروف ضمن ظروفه الموضوعية التي تخلى فيها عن السلطة التنفيذية لصالح هذه الفريضة، حيث حررها من قيود السلطة التي ما عادت حجيته ذات فائدة فيها، وانطلق بها إلى جعلها مروحة تحرك في وجدان وأعمال الأمة، مما أدى إلى تهيئة الأجواء ليوم الذروة، يوم كربلاء الذي حمل فيه الحسين عليه السلام، عنوانا صريحا وواضحا ونقيا: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ثم توالى على سرج تلك المكرمة العظيمة أئمة الهدى ومصابيح الدجى، كلما أفل نجم إمام قام تاليه مشمرا في ذات الله، مكدودا في طاعته، تتسع دائرة أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر تبعا للظروف المحيطة، حتى قادوا وبحكمة غير متناهية سفينة الولاء والموالين من أن يحكم المنكر سيطرته عليها إلى بر مملوء بالأمان والدين والاستقامة والنموذجية الفضلى، فجزاهم الله عن الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وعنا خير جزاء الصادقين. أما عن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن شروط الشخص الذي يتعين عليه ذلك، وعن آثار تطبيق الشعيرة الكريمة هذه، فهو ما سنتابعه في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. جزيتم خيرا سماحة
الله يخليك.
يعني بداية، كيف يتحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجود المعصوم أو عدم وجوده في السلطة؟
أحسنت. قد يقول قائل: أنتوا يا شيعة ماذا تقولون في وظيفة المعصوم؟ وظيفة الأنبياء الأوصياء شو هن؟ سلمنا معكم أن عليا والحسن والحسين والتسعة من ولد الحسين هم أوصياء محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان الله قد عينهم، كيف فرطوا بمنصب ألبسهم الله إياه؟ نعم، عينهم الله، عينهم أئمة، بكل ما تشمل كلمة إمام من أمور. لذلك رسول الله قال: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. الإمام ما هو؟ هو رئيس الأمة في أمور دينها ودنياها، مش بس في أمور دنياها، بالأول في أمور دينها. يعني رأس السلطة التشريعية ورأس السلطة التنفيذية ورأس السلطة القضائية ورأس السلطة النقدية.
أي حكم أو لم يحكم،
المفروض أن يكون في هذا الموقع. طيب، عندما أمر الله بالصلاة هل ألزم المكلف تكوينا؟ هلا بس يأذن الأذان يقف المسلمون غصبا عنهم في شيء بداخلهم، يعني يلزمهم بالوقوف في الصلاة
طبعا،
أو إن الله خيرهم. طيب، عندما يأمر الله بالصوم يسد حلوق البشر حتى ما يأكلوا، بإمكانه أن يأكل فيكون عاصيا إذا أفطر متعمدا، بإمكانه أن يترك الصلاة فهو عاصي.
نعم.
عندما تقحم الأمة نفسها بسوء الاختيار فلا تبسط يد المعصوم في كل هذه المجالات التي ذكرت، يبقى المعصوم إمام الأمة، لأنه مش الأمة اللي عينته حتى يأخذ شرعيته منها، إن الله هو عينه. لكن في إطار مختلف من الحجية، وأهمها السلطة التشريعية، هو الذي يفسر القرآن، هو الذي يعلم الناس أحكامهم، وهذا أمر لا يستطيع أحد أن ينازعه فيه. فيك تنازع المعصوم، تنازعه منازعة تامة، تقصيه عن السلطة، بس ما فيك تكون أعلم منه وأقضى منه. ولذا روينا وروى جميع المسلمين أن الشخص الوحيد في الصحابة الذي لم يحتج إلى سؤال أحد واحتاج الكل إليه هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. وعلى هذا إجماع الأمة، جيئوني بحديث واحد احتاج فيه علي إلى علم، حديث واحد صحيح. أما تركيبات بني أمية كثيرة، ولا حافظة لكذوب، بس تجمع الأحاديث المكذوبة يكذب بعضها البعض الآخر. برجع لسؤالك. طيب، إذا كان المعصوم في السلطة هو رأس الشعائر، هو أكثر الأمة أمرا بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر واضح. فينطلق الأمر بالمعروف من الهرمية الهرمية السلطوية إلى قواعد الأمة كاملة. منبع مصدر الشعيرة المعصوم، فيبدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلسانه ويده وقلبه معا، لأنه بسطت يده في جميع الموارد، التشريع والتنفيذ والقضاء والنقد، خلص بسطت يده. فلا يصدر عنه إلا الحكم الواقعي المطابق لشرع الله عز وجل، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله، وكما نعتقد بعلي عليه السلام في 4 سنين و6 أشهر من حكم. طيب نرجع. إذا بني إسرائيل نحوا المعصوم، قالوا له لهارون اعمل معروف عود ببيتك وإلا فإنا قاتلوك، وشرف يا سامري خذ دورك، شو معذور؟ إيه؟ الله بين له عذره، يا ابن أم إن القوم استضعفوا وكادوا يقتلوا، بين عذره. طيب قعد جلس في بيته، هو النموذج. لن تعدم الأمة أن يكون مع المعصوم ولو واحد على الأقل. وعلى فرض أنه لم يبقى غيره، ثم هو صاحب الحق، إن إبراهيم كان أمة قانتا، الله سماه أمي. إذن أصبح المعصوم داخل كينونة وكيان الأمة، وبالتالي صار الأمر بالمعروف نابعا من الأمة الموجود فيها المعصوم باتجاه الأمة نفسها وباتجاه السلطة، سواء كانت غاصبة غير غاصبة، ما عم بحكي بهذا، هذا له كلام آخر. إذن موقع المعصوم حصن الأمة بالأمر بالمعروف من أن تجتاحها السلطة التنفيذية في مواقع خيريتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هنا هاي العظمة، أن الله من رحمته لم يعطل دور المعصوم حتى ولو شاءت الأمة أن تعطل دوره. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، سيدا شباب أهل الجنة قاما أو قعدا، يطابق قولهما شرع الله قاما أو قعدا. هذه مسألة لا أخالو أحدا يستطيع أن يعطي تفسيرا لخيرية الأمة إلا وفق المنهج، منهج أهل البيت عليهم السلام. لا، لأنه إذا عدت تطرح قدام الناس غير المسلم شو بدك تقول؟ بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى أحاطنا بعنايته إحاطة شاملة، فجعل الحكم له وجعل الأحكام له وجعل الأمثال له. شو قال؟ إن الحكم إلا لله، إن الحكم حاصر، إن الدين عند الله الإسلام، أحكام حصرها بيده. بعد الأمثال، ولا تضربوا لله الأمثال، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. صور إذا بدك تضرب مثل على مستوى تأسيسي مثل على مستوى كبرى تأسيسي تدخل في ضمن الشريعة. ممنوع. طيب يا جماعة يا مسلمين، الحاكم عندكم مين بيعينه؟ الحاكم من يعينه؟ والله بيقولوا في هناك مدرسة تقول أهل الحل والعقل. طيب لماذا الله احتفظ لنفسه بكل هذه الأمور وترك لك إلك الحاكم؟ طيب لماذا لم يكمل الأمر ويعين الحاكم من عنده؟ والأمة بتقبل تقبل، ما بتقبل ما بتقبل، حاله كحال الصلاة.
نعم.
إما بتصلي باختيارك فتؤجر، وإما أنت تارك للصلاة فتعاقب. خير إن شاء الله.
نعم. ننتقل إياكم مشاهدين إلى سمحت الشيخ مع المشاهدين في المحطة الأولى في هذه الليلة. كما نذكر المشاهدين الأفضل بأرقام الهاتف التي ستردوا تباعا أمامكم على الشاشة من داخل لبنان. يمكنكم الاتصال على 00 على 01 88 001، أما من خارج لبنان 00961 88 004 أو 05. نبدأ مع أم محمد من العراق. السلام عليكم أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة
الله. السلام عليكم ورحمة الله.
نعم تفضل.
تحياتنا واحترامنا إلى حضرة الشيخ المحترم.
لكم التحية. نعم.
شكرا تفضلي.
تفضل يا أم محمد.
شيخنا الجليل، شيخنا الجليل العفو، عندي سؤال إليك. العفو، أريد مثلا تخصص حلقة أو موضوع كامل في يخص عن عالم الأموات، يعني مثلا
تحدث يعني يا أم محمد يعني يا أم محمد طولي بالك، تحدث حلقة كاملة عن عالم البرزخ وموجودة على موقع الكربلاء، بإمكانك مراجعتها. نعم.
هل مثال آخر أو مداخلة من محمد؟
أي بل مثلا شيخنا، بس سؤال مثلا، مدى معرفتهم، مدى معرفة الأموات بما يجري، بما يجري حاليا مثلا فينا أو يجري مستقبلا؟ يعني بعض الأموات يخبرون نفس الأمور واقعا تحدث واقعا.
نعم
صحيح.
طيب شكرا لك يا أم محمد على هذا الاتصال. ننتقل إلى أم سلام من كندا. السلام عليكم أم سلام. أم سلام، ننتقل إلى عبد الله من العراق. السلام عليكم عبد الله. عبد الله يبدو الموافقية ليست تامة في هذه الليلة. فضل
إذا ما عندك أحد، ما فضل. يعني
ما في معنى أحد على الخط.
أنا سبق يا أم محمد أني خصصت حقيقة حلقة كاملة عن عالم البرزخ. لكن سؤالك الثاني، ما مدى معرفة الأموات بما يجري؟ وأحيانا يأتينا ميت في المنام فيخبرنا عما سيحدث، وهذا أمر ليس بالمعجز. هذا موضوع شائك ومعقد. أوله أن ندرك إدراكا تاما أن الزمان والمكان هما أمران نسبيين، بمعنى شرحت وبرجع بشرح. الزمان بالنسبة للجنين كشعور، كحالة شعورية.
أعتذر منك سمحت الشيخ.
يعني اتفضل.
كلام مطيل على المشاهدين. عبد الله، نعود إلى عبد الله من العراق. السلام عليكم عبد الله. عبد الله. طيب إلى أم محمد من العراق. السلام عليكم أم محمد.
عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. عليكم السلام والإكرام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، أتمنى يكون صدرك واسع، لأن جوز راح تتألم من كلام. يعني شيخنا، أنا سمعت رواية أنه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام مر على امرأة هي وبنتها كانت جالسة في الباب، و وألقى التحية، ولكن الأم والبنت كانت مشتغلة في الكلام ولم ترد السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. فدعا أنه الأم وبنتها يرد القيامة بالأرض ما يستقن، يعني ما مدى صحة هذا الكلام؟ يعني أنا أشد حياة كلها بعيدة عن والدتي بسبب الطلاق. يعني
كرري
السؤال الثاني مولانا.
لحظة
قبل الانتقال،
قبل الانتقال إلى السؤال الثاني، مر رسول نعم. الله على امرأة وابنتها
ورمى السلام
وسلم،
كانوا يتحدثون
نعم،
يعني سلم عليهم الشيخ لطمر الدو السلام، كانوا مشغلين بالكلام يعني
نعم.
يعني فدعا عليهم انه يوم القيامة ما تلتقى الام وبنتها، يعني يكون ستار بيناتهم فقط الاصوات، يعني هل هذا الكلام صحيح؟ والرجاء الثاني شيخنا ارجوك يعني اتوسل اليك،
طيب.
أنت الأخت الأرملة، والله العظيم أرملة مسكينة شابة ما عندها سكن أبدا، أنت تدعيها بصلاة الليل الله يوفقها، لأن يعني مصيرها راح يكون بالشارع هي وأيتامها بأي لحظة، وأنا الكبير بي.
طيب مشكورة،
أرجوك لا تنساني بالدعاء.
مشكورة أم محمد، ننتقل إلى أبو مهدي من بلجيكا. السلام عليكم أبو مهدي. أبو مهدي.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم مولانا.
مولاك رسول الله وعليكم السلام.
مولانا معذرة بس سؤال بسيط بالنسبة للأخوات اللي يدخلون المدرسة.
نعم.
يمنعوهم من الحجاب، هل هذا الأمر يعني واجب شرعي؟ شنو المقصد فيه يعني بالضبط؟ ما دي يخلوهم يعني يحطون الحجاب في دخولهم من المدرسة.
نعم.
يعني جبري.
نعم.
نعم واضح. شكرا لك أبو مهدي. تفضل سمحت الشيخ، ما معنا حدا؟
خلاص بدك توقف ولا بعدك تاخذ؟
شوف المخرج استاذنا اذا في معنا اتصال بعد.
يلا خذوا.
رياض من العراق، السلام عليكم رياض.
خلي اخواننا يسمحوا لنا لنجاوب.
رياض السلام عليكم. ننتقل الى هناء من السويد. السلام عليكم سناء، عفوا من السويد. السلام عليكم سناء.
السلام عليكم، صباح الخير.
وعليكم السلام.
عليكم السلام والإكرام.
عندي سماحة الشيخ سؤالين أقدر أسألهم؟
تفضلي.
سماحة الشيخ، أكو خطبة للأمير علي عليه السلام موسومة بسمات المؤمنين المرموقة بصفات المتقين، روي أن صاحبا له يقال له همام كان رجلا عابد،
شو السؤال؟
فقال له يا أمير المؤمنين خذ من المتقين.
شو السؤال؟ تفضلي. شو السؤال؟ ما هو السؤال؟
تثاقل علي عليه السلام، لماذا تثاقل علي عليه السلام عن جوابه؟ هاي بالبداية تثاقل بعدين رد عليه.
شكرا لك أخت ثناء، ننتقل إلى سمحت
الشيخ. لا بعد عنده سؤال، قالت سؤال.
السؤال الثاني سمحت الشيخ عن روح القدس مذكور بالقرآن 4 مرات، فما هو روح القدس؟ هل هو ملك أعظم من جبرائيل أم هو جبرائيل عليه السلام نفسه؟
واضح أخت
ثناء. بس أنا هم حبيت أسأل سؤال ثالث، هاي نادى يسألوني هواية البنات الصغار عن صبغ الأظافر من قبل ليتوضون.
نعم.
هنا يقولون يعني هنا بالسويد ما أعرف سامعين يعني أو قارين عن الإمام الخميني قدس الله سره بأن ممكن أن مثلا يصبغون أظافرهم بس مثلا يقشطون قدر قليل حتى يتوضون يصلح وضوءهم، فهل هذه الرواية صحيحة أم خاطئة؟ أتابكم الله.
يا هلا
ومرحبا. شكرا لك يا أخت ثناء، تفضل سمحت الشيخ.
طيب نرجع لسؤال الأخت أم محمد. الأموات الإنسان من ماذا ما هي تركيبته؟ تركيبته من 3 أمور: روح، نفس، وجسد. الجسد معلوم هو 60-70% ماء، أنسجة، لحم، عظام، كالسيوم، بوتاسيوم، حديد، لا يلبث أن يأكله الدود ويستهلكه التراب، ومهما وسعت حفرته يضيقها الزمن، وحفرة يقول أمير المؤمنين مهما أوسعتها يد حافرها لسد فرجها التراب المتراكم. غير جسد الروح مصدرها نسبها الله إلى نفسه تشريفا بياء المتكلم، ونفخت فيه من روحي. ما هي الروح؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حجب الله عز وجل كثيرا أو كلا، بعض العلماء يقولون من خصائص الروح. ما هي هذه النفخة؟ هي ومضه ملكوتية وجزوة ربانية أودعها الله في صدر ابن آدم، تقومت بها إنسانيته، تشده نحو الأعلى حتما إلى موطنها الأصلي. بقيت النفس. النفس هي المحرك، النفس هي المحرك. ولذا عندما ينام الإنسان يخرج بعض نفسه، وعندما يموت الإنسان يخرج كل نفسه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. النفس هي التي تحاسب، النفس هي المكلفة. الجسد ليس مكلفا، والروح ليست في إطار التكليف، لأن الله ما زال ينسبها إلى نفسه عز وجل. بقيت النفس. النفس هي مناط التكليف. النفس هي التي يمكن أن تتكيف مع ظروف الإنسان في عوالمه. فالنفس في عالم الذار غير النفس في عالم الجنينية، غير النفس في عالم الدنيا، غير النفس في عالم الملكوت الأصغر، غير النفس في عالم الملكوت الأعلى يعني في البرزخ. أقول طالما الوقت أمر نسبي، شوف شو بيعبر الله عن الموتى. طيب هؤلاء ماتوا من 20,000 سنة، ما بدي كتر، ما بدي يقول مليون، لأنه كان في بشر قبل آدم، وهذا أمر أكدته روايات أهل البيت عليهم السلام. طيب شو بيقول عنهم الله؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. إذن الوقت عندهم له اعتبارات أخرى. لذلك إذا كان الميت قد تحررت نفسه فتجاوزت الأوقات المعهود لدينا، قد يكون علم ما سيكون عنده غير علم ما سيكون عندنا. لذلك يخبرنا بأمور. هذه التجليات كان يحظى بها رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل مطلق، لا يحظى بها الأموات العاديون، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحظى بها في حياته. شو صار؟ رافق جبرائيل إلى الملكوت الأعلى، ولن يكون إبراهيم أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وآله، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماء. الله أرى محمدا ما لم يره أحدا من الأنبياء صلى الله عليه وآله. وصل إلى حجب النور، قال له جبرائيل خلاص أنا ما بقى فيني أمشي. قال ها هنا يترك الحبيب حبيبه. فناداه الله تعالى تقدم. إذن خرق بنفسه الشريفة ما لم يتأتى لأحد من الخلق أن يخرقه. لذلك في الإسراء في المعراج تساوى عند رسول الله الحاضر بالمستقبل، بدليل أنه قال واطلعت على النار فوجدت فيها معذبا صفاته كذا وكذا، واطلعت على الجنة فوجدت فيها كذا وكذا. طيب كيف ما أزلفت الجنة للمتقين؟ يعني الآن مو موجودة، بعد ما تحاسبوا ليفوتوا على الجنة يا رسول الله، بعد ما تحاسبوا ليفوتوا على النار، لم يأتي يوم القيامة يوم الدين. رسول الله خرقت نفسه الشريفة الموازين الزمنية بالشكل المطلق. هذا قد يتأتى لبعض الأموات فيصبح المستقبل عندهم مساويا للحاضر عندنا، فيمكن أن تتسع دائرة معارفهم. والدليل لو أطلنا شوي على إخواننا المشاهدين، بس لابد وأن أستفرغ الوسع في الإجابة على أختنا الكريم. أوما وجدتم أن واحدنا في المنام قد يطلع على أمور لا يطلع عليها وهو في اليقظة؟ أما وجدتم أن أحدنا قد يسرع في المنام وتصبح حركته أسرع بكثير مما نحن عليه؟ أما وجدتم أن الإنسان في المنام قد تبطئ حركته فلا يستطيع مضيا وكأن شيئا يكبر؟ الموازين مختلفة، لكن هذه الصور أحلام غير أحلام تطبع في مرآة النفس. وبالتالي هالنفس مهيئة لاستقطاب. وبعض الإخوان أخبرني حقيقة من الشعراء، قال يأتيني البيت من الشعر في المنام ما لا يأتي مثله في اليقظة، محكم ومتين، وأنا بس استيقظ وأسرع إلى كتابته قبل أن أنساه. كم وكم من الناس شاهدوا في مناماتهم حلولا لمشاكل لا يمكن أن يجترحوها في اليقظة. إذن مرآة النفس قابلة للانتقال بالعوالم. هلا كيف يتيح الله لها ذلك؟ آلية العمل، هذا أمر نجهله.
نعم، نستأذنكم بفاصل سمحت. عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: إنك لن تهتدي إلى المعروف حتى تضل عن المنكر. وقفة قصيرة مشاهدين الأفاضل، نعود بعدها لنلقاكم في هذه الليلة من الدين والحياة. كرما لأمرا، ابقوا معنا.
For me, Imam Hussein, I take two hadith that the Prophet said: "Inna al-Hussein miswah al-Huda wa safinatun najah," and also that this hadith is a very important to myself, that we should respect Imam Hussein. That's what.
لو لم يستقم دين محمد إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. Seandainya agama Muhammad tidak bisa tegak lurus kecuali dengan terbunuhnya aku, hei pedang-pedang, koyaklah tubuhku. Al-Imam Abu Abdullah telah menjadikan dirinya sebagai tebusan, menjadikan dirinya sebagai tumbal kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
For me, he represents the king of martyrdom, the pinnacle of self-sacrifice, and the flag bearer of Islam.
For me, he stands for justice. So he stood for justice, and it gives a message to us that you should never bow down to oppression.
Also sehr große Gefühle, wie ich in die Moschee reingekommen bin. Das war vor 15 Monaten gewesen mit meinem Hadi. So ich war gleich beeindruckt, also von dem Ganzen. Da bin ich schon zu dem Resultat gekommen, dass ich also in den Islam.
I'm like, this is the most holiest place. Like, they should come once a lifetime or once a year.
لازلنا معكم مشاهدين الكرام من الدين والحياة، نتابع الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. سمحت الشيخ، عودة إلى أم محمد.
نعم.
من العراق، تفضل.
روت رواية بالمضمون طبعا ولم تنقلها بالحرف، أن رسول الله مر على امرأة هي وابنتها سلم عليهما وكانتا متشاغلتين بالحديث فلم ترد عليه السلام.
نعم.
أولا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا حقيقة الآن مو مطلع على الرواية وليست في ذهني، لكن بحكي بالقاعدة. أولا رد السلام واجب، رد السلام واجب. إذا قال مسلم لمسلم السلام عليكم وجب عليه على الأقل أن يقول السلام عليكم، وإذا أراد أن يحيي بأحسن منها يقول عليكم السلام. فإن امتنع عن الجواب كان مأثوما، يجب رد السلام بنص الآية، وإذا حييتم بتحية. وتحية الإسلام هي السلام عليكم. هذا واحد. اثنان، في أمر آخر، عدم رد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا له خصوصية. عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لشخص السلام عليكم، فهو تكريم ما بعده تكريم، هو بمثابة إعطاء أمان من الله ورسوله لهذا الرجل، هو بمثابة مش على مستوى الآخرة. على مستوى الآخرة رسول الله سلم على منافقين خير إن شاء الله، وثابت هو يحيي بتحية الإسلام وله الحكم على الظاهر. عدم رد السلام على رسول الله له عقاب مضاعف، لأن المسألة لا ترتبط به كشخص صلى الله عليه وآله، ترتبط به كناطق عن الله عز وجل، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك الآن إذا رفعت صوتي فوق صوتك ما بيلومني الناس، ما بيقولوا ارتكب معصية، بيقولوا شيخنا أساء لأحمد غزال بحيث أنه كان بإمكانه أن يستوعبه بدون أن يصيح عليه، بدون أن يصرخ
حشاكم
مثلا، كلنا معرضين له. أما مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفعوا أصواتكم. ممكن مر عليك بالسيارة على البيت زمر لك، يا أستاذ أحمد انزل لنروح المشوار، ممكن، أو عيط لك نادي أحمد تنزل. هذا مع رسول الله ممنوع. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم مش بلا دين بلا عقل لا يعقلون. يا محمد أخرج إلينا، نزلت الآية. وفي اثنين من الصحابة كانا يتماريان أمام الرسول ورفعوا أصواتهما فنزلت الآية. ومسميهم صاحب كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة، أنا لا أريد أن أدخل في تسمية، ومسميهم صحيح البخاري وغيره.
نعم.
الصحابيان اللذان نزلت الآية فيهما. بكل الأحوال، هل أن رسول الله صلى الله عليه وآله كشف عن عقاب ما بأنهما لن يلتقيا في الآخرة؟ هذا أمر لا أستطيع الجزم به طالما لم أطلع على الحديث بالنص ولم أطلع على سند الحديث. لكن إن كانتا من أهل الجنة فلهم ما يشاء، فلماذا تحرمان من هذه؟ وإن كانتا من أهل النار فما أغنى إحداهما أن ترى الأخرى. أصلا هون ما حيسألوا على بعضه.
نعم.
فهذا أمر. وطلبت منا الدعاء، أنا أسأل الله بحق الزهراء في أيامها ولياليها أن يقضي حوائجها وحوائج جميع المؤمن.
نعم. أبو مهدي،
أبو مهدي من بلجيكا، أيقظت فينا يا أخي نائما وحركت أمرا حقيقة والله يندى له الجبين، يندى له الجبين. كيف يمكن لدول أن تدعي الحرية والعدالة والمساواة وأن تدعي أقصى درجات الديمقراطية وهي أن يعبر المرء عن نفسه بما يشاء دون أن يؤذي الآخر، ثم تتخذ قرارا بمنع الحجاب في الأماكن العامة. والحجاب شعيرة من شعائر المسلمين، ترى أنا بقول حقهم، هل يجوز لنا إجبارهم على تشريعاتنا؟ لا، لا إكراه في الدين. حق هاي الدول؟ نعم حقها، لكن ليس من حقها أن تكيل بمكاييل مختلفة. هذا الحاخام اللي بيحط على راسه اللوسي وشعراته مجدولين إلى سرته، هذا يشكل رمزا دينيا باعترافه وباعتراف الجميع. ترى يحلقون له شعره فيما لو دخل إلى الأماكن العامة، وينزعون عنه قلنسوته فيما لو دخل إلى المدارس، أو أن هذا بسمن وذاك بزيت؟ هذا عتبنا، عتبنا من قلب الديمقراطية تبعه. وإلا إذا بدنا نحكي عن أنفسنا، فمن رغم كل المآسي، ما الذي أبقى المسيحيين في الشرق العربي؟ سماحة الإسلام. وإلا 1400 سنة كان بإمكان المسلمين أن يبيدوا غير المسلمين. نعم. لماذا لم يبيدوهم وبقيت بيعهم وكنائسهم؟ أنا لا أريد أن أتحنن وأتفنن في التحنن على المسيحيين أبدا أبدا، هذا هو إسلامي ووجبتي أعمله، هذا هو ديني ووجبتي ألتزم به، أن لا أؤذي الآخر ولا أتحداه في عقيدتي.
صحيح.
دخلوا معنا بهذه القرارات التي لا تمت إلى ديمقراطيتهم بصلة على الإطلاق.
نعم.
وأصبح المسلمون في أوروبا يعني ببلاء. أقول الحكم الشرعي واضح، لا يجوز لامرأة مسلمة في سن التكليف أن تنزع حجابها تحت أي طائل. ومن كان يدور الأمر بين أن ينخرم دينه أو أن يترك هذا البلد فليتركه. أنا ما عم أقول مثلا والله يخرب بيته، يمكن أن ينتقل إلى بلد أوروبي آخر يسمح فيه بالحجاب في الأماكن العامة. أما أن ينزع المسلمات حجابهن فهذا أمر لا يمكن أن نفرط به على الإطلاق.
نعم.
مساعدكم الله لك بعد فئة.
تفضل.
من تعلم لغة قوم أمن شره. ولغة القوم يا سادتي يا كرام ليست الإنجليزية ولا الفرنسي، من تعلم حركة القانون عند هؤلاء الأقوام استطاع أن يأمن شره. الآن كم مسلم في أوروبا، الدين الثاني، أين هو اللوبي القانوني الذي يطعن أمام المجالس الدستورية في فرنسا وغير فرنسا في هكذا قرار؟ أين هم الناخبون المسلمون المجنسون الذين يلزمون نواب دائرتهم بالطعن أمام المجالس المختصة مع لغة قانونية راقية تستند، مش ليس أنا لا أقول أن تستند إلى القرآن، أنا لا أحتاج عليهم بالقرآن، تستند إلى دلوز وريبرتوار وأودان.
نعم.
وما أفرزه هؤلاء المشترعون، لأنه حتما من فمك ودينك أفضل بكثير من هذه المظاهر التي لم تغني من جوع.
نعم. نعم. أسمحك عذرا قبل الإجابة عن
أخي، يلا تفضل،
ننتقل إلى المتصلين. معنا آمنة من بيروت، السلام عليكم آمنة.
وعليكم السلام.
تفضلي
آمنة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام.
نتمنى منك بس ترفع صوتك أخت آمنة لو سمحتي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سامعيني؟
نعم
نعم.
تفضلي تفضلي.
عظم الله لك الأجر مولانا.
عظم الله أجرك ومولاك رسول الله.
هذه السيدة الزهراء
صلوات الله وسلامه عليها. تفضلي تفضلي.
نعم آمنة.
سؤال مولانا.
نعم.
بالنسبة للرسول سلام الله عليه. هل عنده غير الزهراء سلام الله عليها؟
نعم. في سؤال آخر آمنة. طيب شكرا لك على هذا الاتصال. ننتقل إلى علي من العراق. السلام عليكم علي. علي ننتقل إلى أم حيدر من العراق. أم حيدر السلام عليكم. أم حيدر. طيب نجاوب سمحت الشيخ. تفضل.
طيب.
الأخت سناء من السويد.
الأخت سناء من السويد أوردت نصا لعلي عليه السلام موجود في نهج البلاغة اسمه خطبة المتقي. مفاده كالتالي. ما في تثاقل عليه. جاء رجل إلى علي عليه السلام واسمه همام، قال يا أمير المؤمنين صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم. قال يا همام اتق الله وأحسن، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلم يقنع همام بهذا الجواب حتى عزم على أمير المؤمنين. مش تثاقل الإمام، جاوبوا جواب مختصر. قال يا همام اتق الله وأحسن، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
أوجز له الجواب.
فلم يقنع همام بهذا الجواب حتى عزم عليه. فقال أمير المؤمنين حمد الله وأثنى عليه ثم قال هلا فسرتي أنت ست سنة فسرت انه تثاقل الامام. يمكن ان نقول نحن تثاقل الامام، بعدين لح نبين السبب لماذا لم يجبه الامام بداية. بدأ امير المؤمنين بالسرد الدقيق والمفصل. اما بعد، فان الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم امنا من معصيتهم، لأنه تعالى لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، فقسم بينهم معايشهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، مشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء، ولولا الأجل الذي كتب لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، نفوسهم شحية، إلى آخر الخطب العجيب الغريب. ما إن أنهى أمير المؤمنين خطبته حتى خر همام ميتا. صاح رجل من المنافقين وما أكثرهم، قتلت الرجل يا أمير المؤمنين؟ قال صح، لله أمر، هي آجال بيد الله، لله أمر هو. أمير المؤمنين يعرف من هو همام ويعرف أن نفسه تتحمل مقدارا معينا، وبالتالي همام لم يقنع بهذا المقدار الذي أراده له أمير المؤمنين. فلما أقام الحجة على أمير المؤمنين بلزوم أن يبين للعالم كله مش بس لهمام من هم المتقون، الإمام تحرر من تكليفه تجاه همام وأطلق عالميته. هاي العبارات التي كل كلمة آخذة بعنق أختها، هذا ما بيجيبها إلا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ومن قبل ملك البيان رسول الله، هذا أمر لا يماري به أحد. طيب، فتوفي همام، لذلك فينا نقول تثاقل أمير المؤمنين عن همام في عندما سأل في بداية سؤاله. الروح القدس، قلت إن الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. طيب، تنزل الملائكة والروح فيها، بينما عندما يصعد يصعد الروح قبل الملائكة، هو مقدم حيث يجب تقديمه ومؤخر حيث يجب تأخيره، لأن النزول من الأعلى إلى الأدنى بدأ الله بالملائكة ثم بالروح بالنزول. عندما تعرج الروح من الأرض إلى السماء قبل الملائكة، إذن هو مخلوق أشرف من الملائكة. في بعض الروايات تقول إنه ملك من أشرف من جبرائيل، بعض الروايات تقول له هو مخلوق ليس من سنخ الملائكة، ولا تدرك الملائكة كنهه، لكنها تشعر بآثاره. واختلف المسلمون في تفسير ذلك، لكن القدر المتيقن أن الروح موجود، وأنه خلق من خلق الله عظيم، وأن الله أطلع بعضا من عباده على بعض ماهية هذا الروح. أكثر من هيك لم يستطع المفسرون أن يذكروا شيئا، بل إن الروايات لم تفصح بأكثر من هذا. صبغ الأظافر قبل الوضوء، شوف، أعضاء الوضوء يجب أن تكون خالية من أي حاجب، خالية من أي حاجب، لضرورة أن يصل الماء إلى ظاهر البشرة. وضع طلاء الأظافر على الأظافر هو حائل كبيرا كان أم صغيرا، يعني سواء بقي نقطة أو كان كل الأصبع. مضافا إلى ذلك، ما يثبت على اللحم يجب إزالته، مش بس طلاء الأظافر. في ناس من إخواننا بيشتغلوا بالدهان أيضا يبتلون بهذا، في ناس ميكانيكيين بالشحم أيضا يبتلون بهذا. طيب، هل وردت فتوى للإمام الخميني حول هذا الموضوع؟ بحدود ما قرأته عنده في فقهه أنه على ما هو الإجماع عند هذه الطائفة أن يجب رفع الحاجب عن أعضاء الوضوء، ويجب إيصال الماء إلى كامل البشرة، وهو ما موجود في كتابه تحرير الوسيلة. وبالتالي يجب المحافظة على الحكم الشرعي. هل مرة بيجي شخص بيقول شيخنا أنا حاولت أن أزيل هذا الأمر لم يزل؟ واحدنا بيبقى ممسك بالألتكو أو ما يسمى باللصق السريع، بينزل عائده حقيقة ما بيعود يروح، بدهم يومين ثلاثة حتى تفرز البشرة يعني ما ينفسها، فيتخلخل ما تحت المادة فتقع فيمكن إزالته. طيب، بهذه الحالة يتوضأ الإنسان، ولا عندما يعجز عن الإزالة يتوضأ بوجود الحاجب ولا إثم عليه. أما طلاء الأظافر يجب على النساء إزالته قبل الوضوء.
أخت آمنة،
يا ست آمنة، سبق أنه سئلت عن هذا السؤال مرارا وتكرارا،
السؤال مقبل.
هل كان لرسول الله صلى الله عليه وآله بنات غير فاطمة؟ على الأرجح، على ما هو الأرجح عندنا، أنه لم يكن له بنات إلا فاطمة.
لا، فاطمة عليه السلام.
طيب من هم البنات الثلاثة البقية أو الثنتين على ما في بعض الروايات؟ هم حقيقة بنات أخت خديجة بنت خويلد ربائب النبي، وقد فصل هذا الأمر بالأدلة والروايات التامة السند والدلالة سماحة العلامة السيد جعفر مرتضى في كتابه بنات النبي أم ربائبه، وهو كتاب مستل من موسوعته سيرة الرسول الأكرم أو الأعظم، وطبع طبعات منفردة وموجود في الأسواق، بإمكانك مراجعته.
نعم. نعم. بالعودة إلى سياق الحلقة.
نعم حبيبي.
لماذا قدم الله جل وعلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان به عز وجل في الآية الكريمة التي وردت أيضا في المقدمة؟
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طيب الإيمان بالله يستلزم عملا، وإلا مجرد الإيمان بالله من دون عمل خير إن شاء الله. إذا كنت تؤمن بالله وتعاند، من يقول، من يجرؤ أن يقول إن إبليس ليس مؤمنا بوجود الله؟ كيف جرت مخاطبات بينه وبين الله عز وجل واشتراطات، لأحتنكن ذريته فبما أغويتني. إبليس لم يسمه القرآن مشركا أبدا، سماه كافرا، والكفر شيء
والشرك
شيء آخر مختلف، قد يتداخلان في بعض المصادق ما عندي منه، لكن إبليس كافر وليس مشرك. إبليس معاند للحكم الإلهي مش معاند لوجود الله عز وجل. إبليس يرى نفسه إلها، له حق أن يملي على الإله ما يريد، فهو كافر، وهذا ما بتنفع معه. المشرك في أمل، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. الكافر أصلا ما في مجال. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن. ختم الله على قلوب. بموضوع الإيمان، إذا لم يترجم عمليا شو له قيمة؟ بدك تطبق.
طيب. القول مع الفعل.
كيف تطبق الصلاة؟ تعال نقرأ الصلاة الحقيقية ما هي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب إذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر شو بتكون؟ بتكون صلاة لكنها منقوصة غير مقبولة. ما الفرق؟ أهلا. أقم الصلاة توجه التكليف من الله إلي، فإن أقمت الصلاة ركوعا وسجودا من دون أي نكهة، من دون أن تتأثر بها حياتي،
أقمت الواجب،
أنا لن أعاقب على تركها، لن أدخل النار بسبب ترك الصلاة، عاقب. طيب أؤجر عليها؟ لا وألف لا. في فرق بين مقبولية الصلاة وبين الأجر عليها، في فرق بين قبول العمل إسقاطه كواجب وبين قبوله أنه يقع في عين الله عز وجل. طيب إذا فسد المجتمع وعطلت الأحكام ولعب يزيد بن معاوية بطنبوره على رقاب المسلمين، وكان الوالي عليهم الحجاج بن يوسف الثقفي، والفقيه يحلل شرب النبيذ، والعالم يسبح بحمد السلطان ويقدسه، والمحدث يزور الأحاديث لغاية في نفس يعقوب، أو أنه باع دينه بدنيا غيره مش بدنيا، والبقال يبخس الكيل والميزة، والطبيب إن أمكنه أن يسرق كلية من المريض سرقها، والصيدلي إن باعك الدواء منتهية صلاحيته ما قصر في ذلك، ورجل الدين يستأكل الناس باسم أهل البيت ويكون عالة على المجتمع، وهكذا. شو بعد إلى قيمة الصلاة؟ الدين ما هو؟ إقامة الحدود. طيب إذا الحدود عطلت وتعدي عليه واجتيحت، ما هي قيمة الصلاة؟ ما قيمة الصوم؟ ما قيمة كل هذه العبادات إن فسد المجتمع؟ هؤلاء غير المسلمين إن رأونا كذلك شو بيقولوا؟ يقولوا تعسا وترحم لإسلام أنتم عليه أوجب فيكم التخلف. إذن لم نعد خير أمة، إذن لم تعد صلاتنا مقبولة، أصبحت صلاتنا إسقاط واجب، لم يعد صومنا صوم مجتمع عن الرذيلة، أصبح جوعا وعطشا، لا نحرق بنار جهنم على تركه. بس إذن نحن في الحد الأدنى نصبح كذلك. لذلك الله قال تأمرون بالمعروف وتؤمنون بالله، لأن الإيمان بالله بمستلزماته لا يتحقق إلا عندما تقام حدود الله عز وجل. ولا يقيم حدود الله عز وجل إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالتالي نحن أمام حقيقة اجتماعية كبرى، إما أن نكون خير أمة أخرجت للناس، أو أن نكون طعمة الطاعم ونهبة الناهب. نهبة الناهب ليس بالضرورة أن يأتي بخيله ورجله ليحتل لنا، يكفي أن يسقط علينا ثقافته. هذا الغير إذا استطاع أن يسقط ثقافته ووجدناها مقبولة لدينا، هذا احتلال فكري، وهو أسوأ أنواع الغزو. ولذلك عندما انهمك المسلمون بالجواري والمغنيات والقيان والخمور، وكان العصر يقولوا العصر العز، مين؟ عصر هارون العباسي. الإمام الصادق وين كان؟ الإمام الكاظم وين كان؟ الإمام الباقر وين كانوا؟ كانوا يتصدون لغزو ثقافي محكم يتأتى من كل جانب، وما لبث هذا الغزو أن أفرز بغى ووصيف هؤلاء الأتراك اللي صاروا يتحكموا حتى بالسلطة التنفيذية، وأوجبت هذه المحن حتى اجتاحنا المغول والتتار وكل أقرع، وقسمت البلاد إلى ما شاء الله من البلدان. على كل نعم.
شكرا لك سماحة الشيخ. ننتقل أيضا إلى كوكب من الاتصالات مع الأول أبو علي من إيران. فضل أبو علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. كيف حالك شيخنا الكريم؟
الحمد لله، الله يجزيك بالخير.
أنا خادمكم صرت السيد هاشم الموسوي الحداد من مشهد. أنا دائما أنت تطلع على التلفزيون أروح أزور لك للإمام الرضا.
ممنون. شكرا. بعدين أنت خادم رسول الله، ما أنك خادم أحد. نعم تفضل.
سلام. مولاي أريد فتح حلقة تخصصنا لأهل التوحيد.
نعم.
ماذا تقصد بذلك؟
أهل التوحيد مثل العرفاء، تشرح لنا شرح كامل عن العرفاء وعن الهذا.
نعم. إن شاء الله لأن عملنا كعينة يا أخ أبو علي. ننتقل إلى عباس من العراق. عباس السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو.
تفضل.
وعليكم السلام. السلام عليكم. شلونك شيخنا؟
الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. شيخنا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بعد وفاة السفير الرابع لإمام الحسن عليه السلام، من دار أمور الشيعة حتى في الحمد العلمية؟
ما عم بس.
ومتى دارت الحمد العلمية؟
السفير الرابع. من أدار أمور الشيعة بعد وفاة السفير الرابع؟ نعم تفضل.
ومتى دارت الحمد العلمية؟
شو هي؟
يعني أول حوزة علمية.
أول حوزة علمية.
متى دارت؟
متى تأسست؟ نعم. شكرا لك يا عباس. تفضل
أبو علي. أولا لا أملك إلا أن أشكرك من كل قلبي على ما تفضلت به وتحننت وتلطفت من زيارة نيابية للمولى سلطان البر الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه وحقيقة أنا ما بستاهل هذا العطف الكبير منك يا أخ أبو علي، وأشكرك من كل قلبي، وأسأل الله أن تكون شريكا في الأجر إن شاء الله تعالى.
نعم.
حلقة لأهل التوحيد، يعني نحن مو من أهل التوحيد، كل مسلم من أهل التوحيد. إن كنت تقصد العرفاء فهذا مفهوم مطاطي استعمل على مدى التاريخ من قبل أناس جمعوا التناقضات. يعني الصوفية على مدى التاريخ، وأنا في حلقة من الحلقات كانت مسجلة تحدثنا عن الصوفية والتشيع،
نعم،
ومدى علاقتهما، وبينت أن الأمر بعيد كل البعد عن التشيع. شوف، استعملت هذه العبارات حتى من زمن الأئمة. قالوا للإمام الصادق: فلان إذا قرأ أمامه القرآن يخشى عليه. التمثيليات البعض يقوم بها. قال: فليجلس على حائط وليقرأ عليه القرآن، لشوف إذا غشي عليه ستدق عنقه. فما استرجى هذا، لا طلع على حائط ولا غشي عليه، وأقلع عن إن الله أكرم من أن يجعل من كلامه ما يغشى به على الخلق بها الأسلوب وبها الطريقة. أما من خشية الله، نعم، في أناس يخشى عليه.
نعم.
واستعملت هذه العبارات في تمجيد من لا ينبغي تمجيده. يعني في ناس يمجدون أبا يزيد البسطامي مع أنه ثبت لديهم أنه كان يقول يا سبحاني يا سبحاني، باعتبار أن الله اتحد معه فأصبح شيئا واحدا، وهو أول يعني أكثر القائلين بالحلول.
نعم.
ومجد من أمثال جلال الدين الرومي وابن العربي وغيرهم، مجدوا حيث لا ينبغي تمجيدهم، خاصة في قولهم بالحلول، وخاصة فيما زعمه في فصوص الحكم من أن هذا الكتاب كان بإملاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا يمكن أن نسلم به مع احترامنا لكل ما سطره هؤلاء. يقرأ وليس أحد فوق أن يقال له طول بالك.
نعم.
وبالتالي ما هي الثمرة من تخصيص حلقة كهذه؟ ما هي الثمرة؟ بدنا نضطر نفوت بأسماء، وهذا نحن بغنى عنه، سواء كانت هذه الأسماء من الصالحين أو من غير الصالحين، ونحن لسنا في مقام أن نصنف الناس. أنا بقول لك ركعتان خفيفتان بتوجه خير من قيام 70 سنة بلا توجه. لماذا نذهب بعيدا؟ لم يبقي أئمتنا لمحتج حج. حتى في الدعاء لوجع الضرس علموني، حتى في الدعاء لمغص الباطن علموني، حتى في خواص الصور، وهذا بالله كيف تكون العبد. يعني هل يمكن لمن يسمي نفسه عارفا أن لا يدعو بدعاء يوم الاثنين: اللهم هب لي في الثلاثاء أو في الثلاثاء ثلاثا،
نعم،
هب لي في الأربعاء أربعا؟ ما بيقدر عارف ما يدعي بدعاء كميل ابن زياد؟ بيقدر عارف يقف في ليالي شهر رمضان بدون أن يقول: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك بدعاء أبي حمزة الثمالي؟ طب ما هي كل الناس مشتركة.
نعم.
وكل حسب فهمه. خلص الوقت؟
خلص الوقت. نعم. في متصل أخير أخ عباس، فينا نجاوب بإجابة إذا أمكن؟
لا لا. الأخ عباس بدي خليه للحلقة المقبلة. أماني سبحان الله. نعم. أكلنا الوقت من حيث لا نشعر. عباس، إن أبقانا الله من الأحياء أنت بعيوني إلى الأسبوع المقبل حبيبي إن شاء الله.
سلمت عيناك سمحت.
الله يخليك.
مشاهدينا الأفاضل، وقت حلقتنا ترجل عن جواده معلنا ختامها. وقبل الختام نذكركم بالموقع karbala-tv.net لمتابعتنا على شبكة الإنترنت الدين دوت والحياة @karbala-tv.net لمزيد من التواصل والمتابعة ولمراسلاتكم واقتراحاتكم. أما من فاته البث المباشر يمكنه المشاهدة في الإعادة في موعدين: في موعد أول الساعة 10 من صبيحة كل خميس، أما في موعد ثاني 12 بعد منتصف ليل السبت. إن أنا أن نلتقي التقينا في الأسبوع المقبل بنفس الزمان والمكان برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. حتى يحين اللقاء هذه تحية الفريق العامل، في أمان الله دمتم، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.